بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: إن قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، استدل على البراءة بدليل عقلي وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وتقدم تقريب الاستدلال وأشكل عليه بوجود قاعدة عقلية حاكمة عليه وهي قاعدة دفع الضرر، وأجاب المصنف عنها ووصل إلى نتيجة وهي تمامية البراءة بالدليل العقلي في موارد عدم وجود البيان عند الشبهة قبل، عفوا، عند الشبهة بعد الفحص.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أشكل بإشكال آخر، وهو أن هناك قاعدة عقلية أخرى حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونتيجة هذه الحكومة هو حكم العقل بلزوم الاحتياط في الشبهات مطلقا، سواء كان قبل الفحص أم بعد الفحص، مقرونة بالعلم أم غير مقرونة بالعلم. ومحل النزاع هي في الشبهة البدوية بعد الفحص، فحكم العقل هو لزوم الاحتياط وليس البراءة. وأول من أشار إلى هذه القاعدة الشيخ الطوسي، وأسندها لشيخه وأستاذه المفيد رحمة الله عليهما، حيث عمل بها وقال بأصالة الوقف أو أصالة التوقف في الأشياء جميعا، فكل مورد يشك فيه الأصل هو التوقف عن العمل إلا بعد البحث عن المسوغ أو الإذن الشرعي أو الحكم الشرعي في ذلك المورد. وحاصل الكلام في هذه القاعدة وكيفية حاكميتها على قبح العقاب بلا بيان هو أن يقال: لو سلمنا أن احتمال الحرمة لا يلازم احتمال الضرر، ولكن هذا احتمال الحرمة هو بنفسه يوجب علم العقل بوجود احتمال، علم بوجود احتمال مفسدة، فإن الحكم الشرعي بعد كونه تابعا لملاكات في متعلقاته، فمشكوك الحرمة يعني مشكوك المفسدة، إذ الشارع لا يحرم شيئا إلا إذا كان فيه مفسدة، وإذا كان الفعل محتمل المفسدة هناك عقل، حكم عقلي مفاده أن الإقدام، هكذا يدعي الشيخ الطوسي، أن الإقدام على محتمل المفسدة كالإقدام على معلومها قبيح، كما أن الإقدام على معلوم المفسدة قبيح عقلا، كذلك الإقدام على محتمل المفسدة قبيح عقلا أيضا. نعم، إذا ورد الترخيص والإذن من الشارع فلا حكم للعقل حينئذ بالمنع لاستناده إلى الإذن الشرعي. ومقامنا محل البحث في الشبهة البدوية بعد الفحص، نعم لم يصل المكلف إلى مسوغ، ولكن يبقى احتمال الحرمة موجودا، ومع بقاء احتمال الحرمة العقل يمنع من الإقدام لفعل ذلك الفعل المحتمل الحرمة. فإذا العقل حاكم بالمنع وقبح الإقدام على محتمل الحرمة، وهذا الحكم من العقل يعني الحكم بلزوم الاحتياط. إذ بعد هاي الانتقالة واضحة إن شاء الله، الآن بعد أن وصلنا أن العقل يحكم بقبح الإقدام، العقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة. إلى هنا واضح قبل ما أنتقل؟
يعني ما هو الوجه في جعلها قاعدة ثانية غير قاعدة دفع الضرر التي ردها المصنف؟
طب وصلنا إلى أن العقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة. هذا الحكم العقلي يلزمه حكم عقلي آخر، وهو لزوم الاحتياط، وجوب الاحتياط في مورد احتمال الحرمة. والوجه في حكم العقل بلزوم الاحتياط أنه لما كان جاهلاً بحقيقة الحكم المشكوك بالحرمة وكيف يمكن أن يتخلص من تلك الحرمة، فيحكم العقل بلزوم إتيان العمل الذي يؤمن معه من تلك المفسدة المحتملة، وليس هو إلا الاحتياط. هذه الخطوة واضحة؟ لو كررها. بعد أن حكم العقل بقبح الإقدام على محتمل الحرم، محتمل المفسدة، هذا الحكم ما هو معناه؟ ماذا يعني قبح الإقدام على محتمل الحرم؟ قبح. الآن حكم العقل، حكم العقل بقبح الإقدام، طبعا كلامنا هذا يا عقل، عقل النظري العملي، حكم العقل العملي هو إما أن تفعل أو لا تفعل، هذا القبح بالنتيجة معناتها ينبغي عدم الفعل. ينبغي عدم فعل ماذا حينما قال حكم العقل بقبح الإقدام؟ يعني منع من الإقدام، يعني شنو؟ ينبغي أن لا تقدم على فعل الحرمة، على محتمل الحرمة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن العقل يأمر بلزوم التخلص من الفعل المستلزم لاحتمال المفسدة. كيف يتخلص من احتمال المفسدة؟ أما بأن يمتثل الحكم الواقعي وهو الحرمة، والحال أنه غير عالم به، جاهل بالحكم، ما يعرف الحرمة شنو، ما يعرف أنه هذا حرام أو غير حرام. واضح؟ فيحكم بلزوم الاحتياط، لأن الاحتياط هو الطريق الحصري للتخلص من احتمال المفسدة. واضح إن شاء الله؟ فتكون النتيجة أن العقل في مورد احتمال الحرمة يحكم بوجوب الاحتياط. هذا واضح؟
نعم.
الحكم بوجوب الاحتياط يكون بياناً، إذ المراد من البيان أعم من البيان الشرعي والعقلي. فإذا جاء من الشارع بيان يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، إذا جاء من العقل بيان يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. متمام هذا تقدم؟ فإذن الحكم العقلي بوجوب الاحتياط يعد بيانا، فإذا كان بيانا ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، فصارت قاعدة البراءة محكومة لهذه القاعدة. هذا خلاصة كلام المصنف الذي أشار لكلام الشيخ الطوسي. خلفية هذه القاعدة مع بيان الفارق عنها بينها وبين قاعدة دفع الضرر، خلفية هذه القاعدة أن العقل العملي حينما يحكم بالقبح والحسن إنما هو يتأسس على ماذا؟ على الحسن والقبح الذاتيين العقليين. فالعقل يحكم بقبح شيء إذا كان يدرك أن في ذلك شيء مفسدة، والمفسدة تنافي تكامل واستكمال الإنسان، والعقل إنما يحكم بالحسن والقبح لأجل رسم طريق تكامل الإنسان. فالعقل العملي يحكم بحسن كل ما ينسجم مع الإنسان في مقام تكامله، ويحكم بقبح بكل شيء، يحكم بقبح كل شيء ينافي وينافر طبيعة الإنسان وتكامل الإنسان. هذا واضح؟ فإذن خلفية هذه القاعدة هو إدراك العقل لمنافات المفسدة لمنافات كل مفسدة لما فيه تكامل الإنسان، فيمنع من الإقدام عليه. وهذه المفسدة التي يمنع العقل منها ويحكم بقبحها مطلقا، سواء كانت مفسدة دنيوية أو أخروية، لأن كل من المفاسد الدنيوية والأخروية تمنع من تكامل الإنسان. وأعم من كونها مصالح مفاسد نوعية أو شخصية، إذ العقل يدرك أن الشخصية ضررها مباشر، وغير الشخصية المفاسد النوعية إنما هي نوعية باعتبار وجود مفسدة عامة شاملة على المجتمع بما فيها ذلك الشخص، وهي تؤدي المفاسد النوعية تؤدي إلى فساد النظام وفساد المجتمع والإخلال بالنظام، وهو واحد من الأفراد وواحد من النظام، فإذا اختل النظام شابه شيء من المفسد. فيدرك العقل أن المفاسد النوعية بنحو ما بطريق غير مباشر ترجع إليه كمفسدة شخصية. صار واضح إن شاء الله؟ وبه يتضح الفارق بين هذه القاعدة وقاعدة دفع الضرر. قاعدة دفع الضرر المحتمل ناظرة إلى أي ضرر؟ الشخص. بينما قاعدة التوقف أو قاعدة الحظر اللي يشيرها الشيخ الطوسي مبنية على شنو؟ أعم من الشخص والنوع. قاعدة دفع الضرر مبنية على الضرر والإضرار ونظرة إلى المفاسد. نعم الضرر قد يترتب على المفاسد، بينما قاعدة المنع والحظر تتأسس على أساس شنو؟ المفسدة، وليس بلحاظ الضرر. واضح إن شاء الله؟ وبه يتضح، هذا ملاحظة خارجية، عدم تمامية القول المنسوب لبعضهم تعليقا على كلام السيد الشهيد في مسألة حق الطاعة، أن قاعدة حق الطاعة أساسها كلام المفيد والطوسي وليس السيد الشهيد أول من قال بها. من هذا اتضح أن الصحيح هو الفارق بينهما، فإن قاعدة أصالة الحظر أو أصالة التوقف تبتني على المفاسد الواقعية عامة أو خاصة نوعية أو شخصية، بينما قاعدة حق الطاعة تبتني على شنو؟ حق المولوية، مو لا مفاسد واقعية وإنما إلى قضية حق المولى ولزوم الطاعة والانقياد والخضوع للمولى. واضح إن شاء الله. هذا إشارة سريعة. هذا إن قلت قال إن قلت نعم ولكن العقل، هذا نعم شنو يعني؟ أي نسلم أن احتمال الوجوب لا يلازم احتمال المنفعة، وأن احتمال الحرمة لا يلازم احتمال ال... ها شو توقفت؟
يعني أو نتنازل عن
ها. هو يريد يقول باختصار، لا لا مو قبح العقاب، دفع الضرر. يعني باختصار نعم نسلم بعدم تمامية قاعدة دفع الضرر، ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام، يعني يستقل بالحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته، أو أنه كالإقدام على ما علم مفسدته. طبعا أكو فارق آخر هم يا حبذا يضاف بين قاعدة دفع الضرر وقاعدة شنو؟ قاعدة دفع ها؟
قاعدة الحظر.
الحظر في قاعدة دفع الضرر المعلوم والمحتمل، بينما قاعدة الحظر خصوص المحتمل، أما المعلوم فماكو. ذكرون بالدرس السابق شنو قلنا؟ في قاعدة دفع الضرر أن العقلاء يقدمون على المحتمل فضلا عن المقطوع فضلا عن المحتمل، يدري به ضرر ويقدم. قاعدة الحظر لا، وين الكلام؟ أن الحظر في خصوص المعلوم ثم يلحق به، مو أنه على حد سواء، يلحق به. وراح يجي المصنف في مقام الجواب يقول لا، أصلا هذه القاعدة تامة فقط في المعلوم، يصير هذا الفرق
في المعلوم وفي المحتمل.
المستشكل يقول جارية في المعلوم ويلحق به المحتمل. المصنف راح من يجاوب شو يقول؟ يقول لا، هذه مسلمة في المعلوم فقط. دفع الضرر؟
لا قاعدة الحظر دفع الضرر في المعلوم والمحتمل، بينما قاعدة الحظر قلنا بهذا الصيغة، بينما قاعدة الحظر في خصوص المحتمل،
في خصوص المعلوم بل في خصوص المعلوم سيتضح بالجواب أكثر، يتضح بالجواب.
فلازم يمسح المحتمل،
خلينا يمسح. نعم صعب المسح؟ ليش أكو شيء المسح ما أدري، أنت محود بتشي يعني بيناتكم؟
لا
لا لا شيخنا إذا قلنا بخصوص المعلوم
هسه هذا خلو الفارق، انا استعجلت بي، خلي 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 بالجواب راح يتضح من يجاوب المصنف. ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته، او انه كالاقدام على ما علم مفسدته، كما استدل طبعا بعد على هذا. شنو راح يصير هذا الحكم؟ هذا الحكم شنو معناه؟ يعني بيان عقلي، راح يصير حكم العقلي بقبح الاقدام سيكون بيانا عقليا بوجوب الاحتياط، فبه يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان قاعدة البراءة، كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء، يعني على أن الأصل في الأشياء على الحاضر أو الوقف. فإذا أريد نحذف المستترات، على أن الأصل في الأشياء أنها على الحظر والمنع أو الوقف، هيك يصير صير عبارة يعني عدم الإقدام عليها حتى يتحقق الإذن الشرعي أو المسوغ الشرعي في الإقدام. في مقام الجواب مصنف قلت يجيب بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم هذه القاعدة كبرويا، فإن الوجدان حاكم بأن العقلاء لا يحجمون ولا يتوقفون في مقام العمل بفعل ما هو محتمل المفسدة، بل هناك ديدن لعب ترقي، بل هناك ديدن عند العقلاء بفعل ما فيه محتمل المفسدة، كما في أسفارهم وتجاراتهم وتعاملاتهم وأعمالهم. أكو عمل ممكن الصورة يقوم به الإنسان لا يستلزم احتمال المفسدة؟ هل هناك سفر لا يستلزم احتمال المفسدة؟ احتمال قلنا هي أعم بعد أخروية ودنيوية، مو شيء نوعية وشخصية. هل هناك من يسافر ولا يحتمل القتل في الطريق، يحتمل السرقة والتسليف في الطريق، يحتمل موت دابته، سرقة دابته، الضياع وفقد الطريق؟ هذا على الأزمنة السابقة. في الأزمنة الحالية بعد جيروسكوب وغيره وكذا، شو يسموه هذا الجي بي اس، بعد ما ضيع الطريق، ولكن احتمال سقوط الطائرة وانطفاء الانترنت وهذا خلاص موجود.
احتمال أعم من مراتب، يعني هو مراتب يكون معتد به أو غير معتد به، تريدونه بالمعنى الأعم؟
هو المستدير يقول مطلقا محتمل المفسدة، مو يقول الظن
محتمل واضح، بس الاحتمال هم مراتب،
فهو أقل الاحتمالات إلا مع المؤمن. مؤمن يعني علم. نعم، هذا هو الجواب الأول. وبالعبارة إن شاء الله نضيف بعض الأشياء. الجواب الثاني أن الشارع رخص في مشكوك الحرمة، ولو كان مشكوك الحرمة محتمل الحرمة فيه مفسدة للزم أن الشارع يسوغ ويأذن بفعل ما فيه مفسدة، وهو بعيد جدا. لا يمكن أن نصور الشارع يسوغ فعل المفسدة، يأذن بما فيه مفسدة. هذا الجواب الثاني.
شيخنا عفوا، هذا أن الشارع رخص كأنه فقط دعوة.
الشارع رخص دعوة؟
يعني المصنف ما ذكر الترخيص عن شنو؟
ها،
أدلة البراءة
اللي حسنتهم، اللي هو راح تسأل وين سوغ الشارع، نقول هاي الأدلة المتقدمة القرآنية والروائية، على قد تقدر الروائية اللي تمت عند المصنف، حديث الرافع، حديث الإطلاق، حديث السعة، هذا شنو دال على البراءة الشرعية، يعني أن الشارع أذن بفعل محتمل الحرمة. فلو كان محتمل الحرمة فيه محتمل فيه احتمال المفسدة، وبالتالي يقبح فعله، يكون الشارع قد أذن بفعل القبيح، وهذا محال. إذن هذا حكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة ليس تاما. نعم، هذه القاعدة مسلمة وين؟ في معلوم المفسدة. هنا راح يصير هذا اللي قبل شوي أشرنا له. فهذه القاعدة مسلم في أن معلوم المفسدة يحكم العقل بقبح الإقدام، ولم يرد من الشارع شنو إذن في معلوم المفسدة، فصار أكو توافق بين حكم الشارع وحكم العقل وين؟ في معلوم المفسدة. أما في محتمل المفسدة، بما أن الشارع أذن، إذن لا يوجد حكم عقلي بالقبح. صار واضح إن شاء الله؟ قال عدنا تأملنا بعد ما نكمل. قلت استقلاله بذلك ممنوع، يعني قلت هذا غير تام، هذه القاعدة لا نسلمها، فإن استقلال العقل بذلك، شنو بذلك؟ أي بالحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته، هذا الاستقلال، هذا حكم العقل شنو؟ ممنوع. ليش ممنوع؟ قبل ما نجي نقول والسند وشهادة الوجدان، نقول لأن استقلال العقل بهذه الأحكام إنما هو في الضرر الأخروي دون الدنيوي كما قدم سابقا أشرنا لهذا النقطة. ممنوع والسند شهادة الوجدان، فإن الوجدان حاكمه بعد هم بينا في خلال الكلام اليوم، فإن وجدان العقلاء لا يحكم بأن محتمل المفسدة كمعلوم المفسدة كمقطوع المفسدة، وإنما يفرقون بالوجدان، العقلاء يفرقون بين المقامين. والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، يعني مو القضية خاضعة إلى أنه قد يجي إشكال أو سؤال أنه هذا بمقتضى الأحكام الشرعية، نقول لا، مختلف الملل والأديان حتى غير السماوية. الإنسان العاقل بما هو عاقل بقطع النظر عن اتجاهات الدينية هو يلتزم بترك معلوم المفسدة، ولكن لا يلتزم بترك مشكوك المفسدة. واضح إن شاء الله؟ حيث إنهم يعني العقلاء لا يحترزون مما لا يؤمن مفسدته، ولا يعملون أو ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. جواب الثاني، كيف وقد أذن الشارع، يعني كيف يمكن أن يقال بحكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة وأنتم تسلمون معنا بورود الإذن الشرعي في بعض الموارد؟ وقد أذن الشارع بالإقدام عليه على محتمل المفسدة في الشبهات الوجوبية، يعني حتى يصير نقض على المقابل، هو المقابل عنده شنو يسلم بأن البراءة تامة، وين في الشبهات الوجوبية، وين يمنع في التحريمية، فشنو الجواب راح يصير؟ الشارع أذن في المشتبه في المشكوك، أن دار نثبت أن حتى ندفع أصل الإشكال، نقول هذا الإذن عام في الشبهات الوجوبية والتحريمية. في مقام نقض الخصم نقول أنت تسلم بأن الشارع أذن في الشبهات الوجوبية، العقل يحكم بقبح الإقدام أيضا في الشبهات الوجوبية أو لا؟ يحكم لو ما يحكم على كلامكم على قاعدة الإقدام، ترك ما فيه مصلحة أيضا العقل يحكم بقبحه، كما يحكم بقبح فعل ما فيه مفسدة أيضا العقل يحكم بقبح ترك ما فيه مصلحة. وقد أذن الشارع بما هو محتمل الوجوب على كلامكم، فإذا ما فيه احتمال المصلحة أذن الشارع بتركه، فهذا يصير مورد نقض على القائل بهذه القاعدة. كيف وقد أذن الشارع بالإقدام عليه ولا يكاد يأذن، يعني ولا يكاد يأذن الشارع بارتكاب القبيح؟ صار واضح الفارق الآخر، أن القاعدة دفع الضرر وين كانت المدعى جريانها؟ بينما قاعدة المفسدة المصنف وين سلمها؟ في خصوص المعلوم. صار واضح؟ فتأمل، هذا لعله إشارة لجملة أمور، منها الأمر الأول لعله إشارة إلى عدم تمامية الجواب الثاني وهو إذن الشارع، فإن القائل بهذه القاعدة يصرح أن العقل يحكم بقبح الإقدام ويمنع ويحكم بالاحتياط إلا إذا أذن الشارع، هو يصرح يقول قاعدته مو مطلقة، وإنما في الموارد التي لم يرد إذن من الشارع، أما إذا ورد الإذن من الشارع يكشف عن عدم القبح، يكشف عن عدم وجود حكم عقلي في هذا المورد. واضح هذا؟ الأمر الثاني لعله يشير إليه المصنف هو ما تقدم فيما في المطلب السابق. من أن شنو اللي أشرنا له سابقا؟ من أن محتمل المفسدة اللازم لمحتمل الحرمة لو سلمناه فإن الملازمة حينئذ نوعية فقط، الملازمة المستفادة من محتمل الحرمة ومحتمل المفسدة، هاي أي مفسدة؟ خصوص النوعية، خصوص المفسدة النوعية، وما يحكم به العقل من قاعدة الإقدام. وإن ادعيتم عموم الحكم للنوعية والشخصية إلا أننا لا نسلم حكم العقل بالمنع من المفاسد النوعية، هذا أشرنا له سابقا ولعله البعض توقف به. الآن البعض يذكره كوجه في التأمل أيضا، وهو كأنما مناقشة أخرى في القاعدة. القائل بالقاعدة قال حكم العقل بالقبح هنا مطلقا سواء كان مفسدة نوعية أو شخصية. المصنف يريد أن يشير ويقول ماذا؟ أحكام العقل دائما في بلحاظ القبح، إنما هي بلحاظ الضرر والمنفعة والمفسدة الشخصية. وحتى في تقريب القاعدة الذي ادعاها قرب حكم العقل بقبح المفسدة النوعية بعد إرجاعها إلى شخصية. هذا اللي بالأمس جبنا له شواهد، أنه أنا من أجل أريد أتعامل معاملة بالسوق، أنا أريد أربح بربا ربا بدون ربا، أنا المهم أحصل ربح. سيتبين هذا الربح إذا أخذت بهذه الطريقة بمفسدة على آخرين، خش للآخر. دفع الخمس أنا أشوفه بضرر، أنا أموالي أدفعها بها ضرر، هذا يترتب عليه مصلحة نوعية، وأنه إشاعة العدل وعدم الفقراء والتساوي بين الناس ومنع الطبقات الاجتماعية. ما يهمني أنا، شو يهمني أنا؟ يهمني أجمع فلوسي يمي، شنو أحتاج فلوسي تحت إيدي. أما أنا كل ما كل ربح أطلع من عنده خمس أدفع، هذا ضرر.
المفسدة ما نصور، يعني ما شلون نقول
مثلا
نوعية وهي ما
تصير شخصية. ها قصدكم أن المفاسد النوعية
لابد
أن ترجع شخصية؟ نعم، لكن العقل لا يلتفت لهذه، هي بالتالي نوعية بمعنى القضايا العامة في المجتمع من قبيل هو هذا، أنه كل شخص بلحاظ حاله ينظر إلى أنه يعني إذا كان غنيا في مصلحة، إذا كان فقيرا هاي مفسد بلحاظ نفسه. لكن العقل يلتفت أنه إذا صارت المساواة بين الأفراد، ماكو فرق طبقي، ماكو واحد غني وواحد فقير، واحد ما أدري فاحش الصفة الفلانية والآخر فقير وتلك الصفة، عقل ما يلتفت لأنه هذا شنو يعني إذا تساوى إذا ما تساوى، المهم آني. نعم هذا يحتاج لنا عقل أوحدي، عقل عام، عقل ذو نظرة خاصة يلتفت إلى أن هذه الأمور ترجع إلى كما مثلا يذكرون في بعض حكم قطع اليد، يقول هذا شنو وين مصلحته؟ شخص هو سرق يحكمون عليه شنو؟ قطع إيده، مو شيء؟ هذا قطع اليد مصلحة شنو؟ يفترض أنه بدفع مفسدة نوعية وجلب منفعة نوعية للمجتمع، مو هيك شيء؟ خب شلون تقدرون تصورون لي ترجع مصلحة نوعية لهذا الشخص أنه يقطعون إيده؟ واضح السؤال؟ حفظ النظام، أحفظ نظامك أنت، بالتالي أنا قطعت إيدي شنو انتفعت؟ نفعي شنو صار؟ التفتيش السؤال مو واضح بعد.
من الذنب تطهير من الذنب كذا.
هذه صارت أمور أخروية. أي إحنا جاي نحكي نقول هذا الحكم العقل بالمصلحة النوعية كيف ترجع مصلحة شخصية، أو الحكم العقل بالمصلحة بالمفسدة النوعية شلون ترجع مفسدة شخصية.
هذا الذي يعني يقتصون في الدنيا على ذنبنا أذنبه في يوم القيامة، أنه هل يعاقب على؟
أقول إذا دخلتوا لقضية يوم القيامة صار غير مطلبنا.
حتى أوضح أنه أكو مصلحة شخصية.
تفضل.
أنه هذا الإنسان عندما يذنب
أي.
ويحاسب على ذنبه في الدنيا تقطع يده مثلا يده.
نعم.
هل في الآخرة يحاسب على نفس الذنب أو لا؟
خو فبالتالي سيحاسب أو ما يحاسب؟
إذا شفت فيها راح تكون في منفعة شخصية.
فصارت منفعة أخروية. أخروية صارت غير.
مو إذا ما يقطعون يده
بالآخرة يحاسب حساب أشد.
نعم
أشد. إذا سلمنا بهذا. نعم. إذا سلمنا به، بالتالي منفعة الدنيا ويش شنو؟
أنه بعد لا يكون سارقاً أو كذا في نظر العرف، بأنه بعد هذا الإنسان أنه قد
على العكس هو راح يصير في نظر العرف بعد هو يجي مقطوع هذا مقطوع كل ما يشوف أنا مقطوع يده يقول هذا حرام. لاحظوا شنو اللي خرجوها شو يقولون؟ كل هذه القضايا اللي بها مصالح نوعية أو مصالح شخصية مفاسد نوعية ترجع إلى مصالح ومفاسد شخصية، على اعتبار أن ذلك الشخص يكون مشمولا بتطبيق تلك القاعدة فينوبه مصلحة وتندفع عنه مفسدة. فهذا السارق نعم قطعت يده فصار عنده ضرر وخسارة، ولكن هو يضمن إذا شاع عدم السرقة أنه لا يسرق، أنه بعد ما راح يسرق، ارتدع السارق عن السرقة، فأنت بعد راح تأمن عن السرقة، فراح صار المنفعة اللي جايتك أو دفع المفسدة اللي كان لو ما قاطعين إيدك راح يشيع السرقة. فمثل ما أنت تسرق غيرك، غيرك هم يسرقك،
هو كان جزء من الكل،
فأنت كنت طرف في إشاعة سرقة وشي. فمثل ما تسرق تسرق، اليوم اتهم قوي باشر صار ضعيف شايب وتنسرق. أما إذا عم العدل وعدم وقوع السرقة في المجتمع، أنت راح تنوبك مصلحة لو ما تنوبك مصلحة بعد ما تنسرق. نعم شلون نحقق هذا العدل؟ بقطع يد كل من يسرق، ومن البداية لا تسرق حتى ما تصير اللي أنت تصير موعظة لغيره. هذا غير الأمور الأخروية، إذا سلمناها أن الجزاءات الدنيوية تخفف من الأخروية هذا مطلب آخر. قم. هذا تمام الكلام في مسألة الاستدلال على البراءة في مورد الشبهة بعد الفحص. وخلال الكلام السابق اتضح أن أدلة البراءة سواء كانت من الآيات أو من بعض الروايات والدليل العقلي، الإجماع ما تم عند المصنف، تمت بعض الآيات وتمت بعض الروايات وتم الدليل العقلي. ولكن في ضمن مباحث الاستدلال المتقدمة أشار المصنف ولو بنحو التأمل وفهم كذا أن لا نستغني عن إبطال أدلة لزوم الاحتياط، إذ لو تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون شنو؟ مخصصة، إذا لم تكن واردة أو حاكمة فهي مخصصة لأدلة البراءة، فتخرج منها موارد الشبهة التحريمية، فنصل إلى نتيجة شنو؟ البراءة في الشبهات الوجوبية والاحتياط في الشبهات التحريمية. ولذا كان لزاما على المصنف وكل من يستدل على البراءة أن يثبت الإطلاق من خلال إبطال ما يصلح للتخصيص. خلص الفكرة واضحة ليش المصنف هنا يتعرض إلى أدلة الاحتياط، إبطال أدلة الاحتياط، وإنما هو في مقام منع ما يمكن أن يكون قرينة تمنع الإطلاق أو منع الدليل الخاص لئلا يكون مخصصا لما ثبت عمومه في المطالب السابقة. واضح إن شاء الله؟ لذلك تصدى المصنف في المقام وقال: واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة. من هي الأدلة الثلاثة؟ القرآن والسنة والعقل. الإجماع هنا ما يتصور، واضح بعد ما يتصور. ليش؟ لأن إجماع الأصوليين على خلافه، على البراءة مو على الاحتياط. إنما الذي قال بالاحتياط هو خصوص الإخباريين، أو لعله بعض الإخباريين، مو كل الإخباريين، قالوا بالاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية. فإذن إجماع لا يعد كدليل للاحتياط. نعم، الآيات والسنة والعقل كما سيتضح. أما الآيات التي استدل بها، ما في شيء دليل الآيات؟ لا، هو هذا، شوف، هو قصدنا لا يتجه هذا الشبهة. راح احنا نكمل البراءة، بحث البراءة، ثم نكمل التخيير، أصالة التخيير، ثم نروح إلى الأصل الثالث اللي هو الاحتياط والاشتغال. ذاك البحث الاشتغال إنما هو عام ومطلق لكل، في موارد خاصة غير موارد البراءة. هذا الذي يذكر في المقام إنما هو لدفع شبهة وجود مخصص لأدلة البراءة. بعبارة أخرى، مورد البراءة، مرة بعض الأخوة يسأل مورد، أكون مطلب الشيخ أعظم ذاكرة، المصنف ما ذاكرة، وذاك إحنا ما دخلنا به، لأنه ما عندنا تداخل بين موارد الأصول. الآن البراءة شنو موردها؟ من عبر مورد، يعني شنو مورد؟ يعني ساحة التطبيق. متى يتوفر موضوع البراءة؟ شو وقت؟ هذا المشهور في كلمات المتشرعة، الشك في التكليف. حينما يكون هناك شك بالتكليف، يعني بأصل، في أصل وجود حكم، أو في وصول الحكم، أكو حكم وما جايني، إجاني ومجمل، مو كذا ذكرنا، لا اصلا ما مشرع الحكم، او مشرع بس ما وصل لي، او مشرع بس وصل لي لكن بنحو الاجمال، بحيث انا ما افتهم عند التكليف، فراح يصير عندي شك في اصل وجود تكليف. واضح ان شاء الله؟ في مقام الفحص حتى يتنقح عندي عدم العلم بالتكليف، شنو راح نسوي؟ نفحص هل هناك اذن شرعي، هل هناك ما يكون بيانا أو لا. إذا ما حصلنا البيان، يعني صرنا فعلا حقيقة نجهل بالتكليف.
حتى في فرض المجمل،
حتى في فرض المجمل يصدق علي أني شنو لا أعلم، فرفع عن عمتي ما لا يعلمون. يصدق على أنه شنو أنا ما عندي بيان، فقبح العقاب بلا بيان. فيصر هذا مورد لمن؟ للبراءة. الاحتياط راح يجينا، نرجع لهذا الاحتياط اللي احنا به. الاحتياط راح يجينا كأصل مستقل، مورده العلم بالتكليف والشك بالامتثال. يعني انا عرفت، علمت اكو تكليف متوجه لي وعملت، لكن شككت، هذا العمل الذي جئت به يحقق الامتثال؟ يسقط التكليف اللي علي لو ما يسقطه؟ فاذا مورد الاحتياط، ساحة تطبيق الاحتياط، موضوع أدلة الاحتياط، وما هو؟ العلم بالتكليف والشك بالامتثال. خو هذا فرق عن البراءة، يختلفن مو؟ يختلفن، هذا ساحة وذي ساحة، هذا مورد ذاك مورد. وسيأتي الكلام في الاحتياط تفصيلا. في المقام بس التفتوا ياي، في مورد البراءة هنا ادعى البعض، بالك أمي، ادعى البعض أن البراءة لا مورد لها في الشبهات التحريمية. يعني ما عندي مورد أشك في شبهة تحريمية وتجري براءة، وإنما الشك بالتكليف يجري فقط في شبهة الوجوبية. أما في الشبهة التحريمية لم يجعل الشارع ولا العقل براءة، وإنما جعل وجوب احتياط.
فالتفت وياي وين صار اختلاف أدلة الاحتياط هنا عن أدلة الاحتياط هناك؟ راح تجينا أدلة الاحتياط هناك موضوعها شنو؟ العلم بالتكليف والشك بالامتثال. أدلة الاحتياط هنا شنو موضوعها؟ الشك بالتكليف. ولذلك صارت في موقع المعارضة مع أدلة البراءة. تعارض تعارض. أدلة البراءة هذا شككت بهذا اللحم حلال أو حرام، شككت أن صلاة الجمعة حرام أو لا، موقع احتمال أنهم ما مشرع فصل حرام إذا أجل موجك رأيي، شكيت صلاة الجمعة عوف هذا اللحم أخذ بي كذا لا، حتى نقارن مع أدلة الاحتياط راح تجينا. شككت أن صلاة الجمعة محرمة أو لا، خب فهو شك في التكليف فأقدر أصل الجمعة. يقول لا انتظر، أنت مبناك شنو؟ على المبنى المشهور هذا شك بالتكليف مو؟
نعم.
والشك بالتكليف مورد البراءة مطلقة، تحريمية وجوبية. تنا عندك وجوبية إيه براءة، عفوا تحريمية براءة. أما الإخباري يجيش يقول، يقول لا وإن كان شك بالتكليف بس تعال فصل لي شك بالتكليف الوجوبي لو بالتكليف التحريمي. إذا كنت شاكا بالتكليف الوجوبي إيه نعم راح جرب براءة. أما إذا كنت شاكا في التكليف التحريمي تشك بالحرمة، هنا ماكو براءة أكو احتياط. فشوف وين صار الفرق. أو قبل ما نجي نسأل الفرق، بينما تعال هناك، هنا في مورد الشك في في حرمة صلاة الجمعة هل تجري أدلة الاحتياط راح تجينا به وأصالة الاشتغال تجي لو ما تجي؟
ما تجي.
ليش؟ ها لأنه هناك يقول لي أنت تكون عندك علم بالتكليف، يعني كأنما علمت بوجوب أو علمت خلينا نقول علمت بحرمة الجمعة أو شكيت أنه أنت هذا من صليت لعله كان صلاة جمعة فترتكبت حرام لو لا. يقول فناء عندك كل اشتغال كون تحاول تترك هذا الفعل اللي بيشوفه حرمة حتى تحقق الامتثال. هاي هنا بينما هنا لا، هو يقول لك انت عندك شك بالتكليف مو بالامتثال، مع كونه شك بالتكليف احتاط. فصارت أدلة الاحتياط في المقام موردها، أدلة الاحتياط اللي تذكر في المقام هذه راح يدخل بها المصنف، موردها ساحتها موضوعها عينه نفسه ذاته شخصه شنو موضوع أدلة البراءة. فشي يصير تعارض، التعارض شو وقت الصورة مع وحدة الموضوع، هنا موضوع واحد وهو الشك بالتكليف. ولذلك المصنف شنو سوى؟ تعرض لها من باب كما تتعرض انت اذا عندك في مبحث فقهي واجاك دليل على مثلا وجوب اكرام العالم وتم عندك الدليل وجوب اكرام العالم، هنا راسا انت شو تسوي؟ تفتي بوجوب اكرام كل عالم لو تبحث عن المخصص احتمالك وتخصيص، ربما شنو يحرم اكرام الفلاسفه ما كنتش احتمال اكو تخصيص فتروح تبحث عن المخصص. فاذا وجدت دليلا يقول يحرم او لا تكرم العالم فتجد يحرم اكرام العالم وعندك دليل يجب اكرام العالم وصار تعارض، شلون سويت تعارض؟ لان الموضوع واحد عالم، هناك الحكم الاول وجوب الحكم الثاني حرمه. في مقام الجمع انت تروح تحصل قرينة على ان المراد من العالم الذي يحرم اكرامه هو خصوص العالم بالفلسفة، هذا شي يصير بعد اخص، فيصير عندك وجوب اكرام العالم مطلقا يحرم اكرام العالم الفيلسوف، فشي يصير تخصيص صار عام وخاص مطلقا فتخصص. واضح؟ اما اذا تريد ما تخصص وتريد تبقي القاعدة الاولى او الدليل الاول تبقيه على اطلاقه كل شي تسوي تجي تناقش في الدليل الثاني تقول مو تام سندين مو تام دلالتين ما موجود اصلا تلغي وجوده، راح يبقى الاول شنو على اطلاق. في المقام كذلك المصنف يقول تمت عندنا ادله البراءه مو يا الله الحمد لله ننتقل للأصل الآخر. يقول لا انتظر التثبيت البراءة على إطلاقها لو بها تخصيص في الشبهات التحريمية والوجوبية لو في خصوص الوجوبية أكو براءة وين؟ قال لا مطلقا. قال لك انتظر أكو احتمال تخصيص. إذا الإخباريون يقولون بالتخصيص ما عندهم مشكلة بتمامية هاي الأدلة اللي أنت تحبت نفسك بها، بالعكس أنت من صالحهم تممت هاي الأدلة هم ما استغنوا بها، عندهم دليل آخر يثبت الاحتياط في مورد تحريمية فيصل تخصيص. هو أهم شيء يقول هيك القضية، إذا خلينا نجي نبطل أدلتهم. إذا بطلناها يثبت البراءة مطلقا، إذا ما قدرنا نبطلها شو يصير؟
الوجوبية
نطلع نقول البراءة في الوجوبية والاحتياط في التحريمية، فالمطلب ذو ثمرة عظيمة. هسه بعد نلاحق ندخل بالله ملح يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.